إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، بعد أيام قريبة يستقبل المسلمون موسما من مواسم الخير العظيمة التي رتب الله تبارك وتعالى عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أداه فأحسنه. وهذا الموسم هو موسم حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عباد الله، إن من أعظم حقوق الإسلام وواجباته حج بيت الله الحرام، فهو أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة التي تدل على وجوب الحج وفرضيته على المسلم. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. عباد الله، لما دلت الأدلة الشرعية على وجوب الحج وفرضيته، دلت أيضا على أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالها ثلاثا، أي ذلك الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. عباد الله، إن حج بيت الله الحرام لا يجب على المسلم إلا إذا توفرت فيه شروطه، وهي خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وهذه الشروط الخمسة لوجوب الحج نقل غير واحد من العلماء الاتفاق عليها. فأول هذه الشروط الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. الشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الألباني. الشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث المتقدم: رفع القلم عن ثلاثة. لكن لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وصححه الألباني. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا أو بدنيا أو كان الطريق إلى الحج غير آمن فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله تعالى. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. وإذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة لسفرها بدون محرمها. عباد الله، ها هذه هي شروط وجوب الحج التي استنبطها العلماء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام إذا لم يكن قد حج قبل ذلك، لأن أداء الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار علمائنا الكبار في هذا الزمان كالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والقول بوجوب الحج على الفور هو ظاهر أدلة الكتاب والسنة التي دلت على فرضية الحج، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر من كان له جدا، يعني القدرة على الحج، ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. إذا علم هذا يا عباد الله، فعلى من لم يحج أن يبادر لقضاء هذا الفرض العظيم، وليدع عنه تلبيس الشيطان وألاعيبه. وإن من ألاعيب الشيطان على بعض الناس أنه يؤخر أداء فريضة الحج بحجة العمل أو التجارة أو الزواج أو الدراسة وغير ذلك من الأعذار الواهية، وهذا من الجهل وتلبيس الشيطان على الإنسان، وإلا فليست هذه الأعذار وأمثالها مانعة من الحج. فيجب على من لم يقض فريضة الحج وهو يستطيع ذلك أن يبادر إلى الحج ويتعجل إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن حج بيت الله الحرام فيه فضل عظيم وأجر كبير لمن أداه فأحسنه. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على فضل الحج وعظيم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. فمن فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائله أنه يهدم ما كان قبله. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. ومن فضائل الحج أيضا أن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائله أيضا أن الحج المبرور جزاؤه الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. عباد الله، هذه جملة من الأحاديث النبوية التي فيها الدلالة الواضحة على فضل الحج وعظيم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل الفرج لإخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل الفرج لهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم يا قوي يا قهار يا عزيز يا جبار، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به وبجنده المستبدين وبحزب الشيطان، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.